بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه قراءات من صحيح الإمام الجليل البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سأل الناس تكثرا. وروى بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس لا تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله بن صالح: حدثنا الليث قال حدثني ابن أبي جعفر: فيشفع ليقضي بين الناس فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كله. أقول وبالله التوفيق، يريد البخاري بهذا الباب بيان الوعيد الذي أعده الله للذين لا يسألون لا عن حاجة وفقر ومدقعة، وإنما يسألون للاستكثار من جمع المال واكتنازه. وعلى هذا يكون تقدير الكلام: باب ذم من سأل الناس تكثرا، أو باب من سأل الناس تكثرا فهو مذموم. وهذه الترجمة مأخوذة من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. الحديث، ولما كان الحديث ليس على شرط البخاري أشار إليه كما هي عادته في صحيح بذكره الترجمة بهذا اللفظ. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث مرفوع أيضا: من سأل الناس ليثري مالا كان خموشا في وجهه يوم القيامة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. والخموش هي الخدوش والجروح في الوجه، فيكون ذلك أمارة عليه يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر، هذا الأسلوب لا يقصد به التخيير والإباحة، وإنما هو للتهديد والزجر، لأن السؤال من غير حاجة، وإنما هو للجمع وللإكثار من المال، مذموم وقل أم كثر. وقد يقول لي قائل: إن الحديث الذي ساقه البخاري ليس فيه تقييد السؤال بالاستكثار من المال، فمن أين أخذ البخاري هذا؟ والجواب أني قلت غير مرة أن من مناهج البخاري في الترجمة أن يجعل ما يترجم به بمثابة التفسير لما ورد في الحديث، وهذا من إشاراته رحمه الله تعالى المعبرة المفيدة في فهمه للأحاديث والجمع بينها. وذلك لأن السؤال لدفع الحاجة وللحصول على الكفاية أمر مباح، فلا يعقل أن يتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوعد. وذلك لأنه وردت أحاديث تدل على إباحة السؤال لمن لا يجد، أو نزلت به جائحة، أو حلت به فاقة وفقر. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ولا يناقض بعضه بعض، فكان من فقه البخاري في تراجمه هذا الفقه الدقيق، وهو حمل الحديث على التكثر. فإذا ضممنا إلى ذلك ما رواه مسلم في صحيح وما رواه الترمذي في سننه، يتبين لنا جليا دقة نظر هذا الإمام الجليل وحسن تصرفه في الجمع بين الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ما زال وما يزال من أخوات كان، أي تعمل عملها ولا تعمل إلا مقترنة بالنفع، وهي في الحديث كذلك. والمراد بالناس أعم من أن يكون المسؤول مسلما أو كافرا، والمزعة بضم الميم القطعة من اللحم. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وذلك لأنه أذل وجهه وأراق ماء الحياء فيه بسبب سؤاله، فكان جزاؤه أن يأتي يوم القيامة وليس في وجهه شيء من اللحم. ليكون ذلك علامة وأمارة على أنه ممن سألوا بغير حق. وأيضا ففي مجيئه هكذا قبح، وأي قبح؟ وانظروا إلى هيكل من الهياكل العظمية التي تستعمل في كليات الطب لأجل العلم، فروا مبلغ القبح في مجيء السؤال يوم القيامة على هذه الصورة البشعة. والمراد به كما رأى البخاري وغيره من سأل لغير حاجة، وإنما سأل للتكثر من المال وجمعه، وللشحاذين في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية قصص عجيبة. فمنهم من وجدوه بعد موته عنده المئات من الدراهم بل والألوف، فلا تغتروا بما يبديه كثير من المتسولين من الفقر والحاجة. وإن إعطاء رجل عفيف يتستر في بيته خير من إعطاء هؤلاء المموهين الدجالين. وأما قول البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو إشارة إلى حديث رواه البخاري بطول في كتاب الرقاق، وهو حديث الشفاعة الطويل. وفي هذا إيجاز بينته تلك الرواية، لأن بين آدم وموسى أنبياء آخرون توسلوا إليهم أن يريحوهم من هول الموقف، وكذلك بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عيسى عليه السلام. وزاد عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد في روايته فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ بحلقة الباب أي باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كله. والمراد بالمقام المحمود الذي ذكره الله في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة العظمى. وسمي بالمقام المحمود لأنه عقب الشفاعة العظمى يحمد النبي كل الناس مؤمنهم وكافرهم. ومما ينبغي أن يعلم أن مقام الشفاعة العظمى موضع اتفاق وإجماع بين علماء أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. ولكن قد يسألني سائل، وما مناسبة هذه القطعة من الحديث للباب الذي وضعه الإمام البخاري؟ والجواب أن من يجيء في هذا الموقف وليس في وجهه قطعة لح يكون شعوره بحرارة الشمس أشد وآلم، وليس من شك في أن لحم الوجه مما يخفف الآلام، وأن عرق الوجه مما يخفف أثر الحرارة بالوجه كما يقول أهل الطب. وإذا لم يكن في الوجه لحم فمن أين يكون العرق؟ وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام.